إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نواصل درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله ورحم جميع المسلمين. كنا وصلنا إلى الآية 27 من سورة الأعراف في قصة، بعد أن أنهينا قصة آدم مع عدوه وعدو بنيه إبليس، حتى وصلنا الآية التي يحذر الله فيها بني آدم من فتنة الشيطان. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الآن يعرض لنا أبو أنس ما اختصر من تفسير ابن كثير، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا بني آدم قد يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان
يا بني آدم
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقتصر عنه في تفسير هذه الآية، يقول تعالى محذرا بني آدم من إبليس وقبيله، مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب
في هتك عورته
إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه. وما هذا إلا عن عداوة أكيدة، وهذا كقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. قال مجاهد،
قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرء على قبلها النسعة،
على فرجها النسعة، هنا
أو الشيء، وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، الآية. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: كانت العرب ما عدا قريش لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه، ثم يلقيه فلا يمتلكه أحد، فمن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا، وربما كانت امرأة فتطوف عريانا فتجعل على فرجها شيئا يستره بعض الشيء، وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال تعالى ردا عليهم: قل، أي قل يا محمد لمن ادعى ذلك، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي تسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته،
أي تسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. نعم.
وقوله: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل والاتقان.
سؤال استنكاري، أتسندون، سؤال استنكار، أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته، يعني يزعمون أن الله أمرهم شرعا وهو لم يأمرهم شرعا، ولكن الأمر الكوني بحكمته سبحانه وتعالى يتناول ما يفعلون، الله خلقكم وما تعملون لحكمة. نعم.
وقوله: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أي أمركم بالاستقامة في عبادته،
أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها،
أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وجاءوا به من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابا موافقا للشريعة، وأن يكون خالصا من الشرك،
خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يقبله الله من الأعمال. أما ما كان يراد به غير الله، أو ما يراد به غير الله أو يراد الله به لكن على غير السنة، فهذا لا يقبله الله. فالإخلاص شرط الصحة، والموافقة شرط القبول. الموافقة شرط القبول، والإخلاص شرط للصحة.
وقوله تعالى: فما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، اختلف في معنى قوله فما بدأكم تعودون. فقال مجاهد: يحييكم بعد موتكم. وقال الحسن البصري:
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. نعم.
وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول ابن جرير، وأيده بما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين.
وكل هذه الروايات تتفق على قدر مشترك، وهو البعث بعد الموت، كما بدأكم من عدم وأحياكم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الحياة التي ليس بعدها موت. نعم.
وعن مجاهد: كما بدأكم تعودون قال: يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا.
هو الصحيح أنه خلق عباده حنفاء، لكن اجتالتهم الشياطين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثبت على الإيمان، أو يعني زاد إيمانه ببعثة الرسل، آمن بالرسل، ومنكم كافر اجتالته الشياطين. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في بعض الروايات، وليس فيها أو يمسلمانه، لأنه مولود على الإسلام على الفطرة، إلا أن الشياطين اجتالتهم فاحتاجوا إلى بعثة الرسل، وبعثة الرسل بعثوا بالإسلام للدعوة إليه، للدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك، فبتوصيلهم بالدعوة إلى الإسلام يتفق نور الوحي مع نور الفطرة، يكون هناك صلة، كأن الرسل يزيلون القواطع عن نور الفطرة فيتصل نور الوحي بنور الفطرة، نور على نور. وهذا هو المعنى المتقرر بالأدلة، وسيشير إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. لكن يعني القول بأن من بداية الفطرة أو من بداية الخلقة أن الله يخلق كافر ومؤمن ابتداء، لكن قد نقول إن الله كتب ما يعني ما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلم الشقي من السعيد، كتب الشقي شقي والسعيد سعيد، وإن كان الشقي مفطور على التوحيد لكنه زاغ فأزاغ الله قلبه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: قلت ويؤيد هذا القول ويؤيد هذا ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري: هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وروى البغوي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار،
يعني بالخاتمة. نعم.
وإنه لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم.
نعم، كما يفيد آخر الحديث: إنما الأعمال بالخواتيم. هذه مسألة، والمسألة الأخرى يعني ليس هذا نفاقا، فيما يرى الناس ليسوا منافقين، بل يعمل بعمل نعم أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول، فيعمل يعني بعمل آخر فيختم له به، وهذا لا تنافي، لا ينافي ما تقرر بالأدلة من أن المولود يولد على الفطرة ولكن تجتاله الشياطين. نعم، هذا قطعة من حديث رواه البخاري.
وروى البغوي عن
رواه ابن جرير،
هذه قطعة من حديث رواه البخاري، وروى ابن جرير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبعث كل نفس على ما كانت عليه. رواه مسلم وابن ماجه، ولفظه: يبعث كل عبد على ما مات عليه.
وعن ابن عبد صحيح، على ما مات عليه، غير يعني أما يعني ما بدأ به فهو يبدأ، كل مولود يولد على الفطرة، لكن يبعث كل عبد على ما مات عليه، هذا صحيح. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. قال ابن كثير رحمه الله: قلت ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية وبين قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها.
يعني بين تفسير الآية بأن يعني كما بدأكم تعودون، يعني بدأكم مسلمين وكفار فتعودون مسلمين وكفار، إذا كان هذا هو المراد بالآية، لكن ما هو المراد بالآية؟ والمراد هو قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تضرب هذه الآية يعني بتأويل الآية الأولى كما بدأكم تعودون، بدأكم مسلمين وكفار، بدأكم كفارا ومسلمين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر نعم ومنكم مؤمن، هذا لا يدل على أن بداية الخلق تكون كفرا وإيمانا من بدايتها، بل بداية الخلق على الفطرة، خلقت عبادي حنفاء، أو كل مولود يولد على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. النصوص يفسر بعضها ببعض، والمتشابه المحتمل يرد إلى المحكم البين الواضح. نعم.
وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وفي صحيح مسلم
هنا ما قالوا يمسلمانه، لأنه مولود على الإسلام. نعم. وفي صحيح مسلم
عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث. ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر.
نعم، هذا هو الصحيح. نعم. في ثاني الحال.
وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده،
أما ما سبق في علمه، سبق في كتابه، سبق في علمه، فقد قسمهم إلى فريقين سبحانه وتعالى بعلمه. نعم.
وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره، فما أخذ عليهم الميثاق بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيد.
نعم، هذا هو الحق. قدر مراتب القدر، الكتاب، العلم والكتابة وعموم المشيئة ونفوذ القدرة، أربع مراتب. نعم. هو الذي
خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
نعم.
وفي الحديث: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها.
نعم.
وقدر الله نافذ في بريته، فإنه هو الذي قدر فهدى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي الصحيحين: فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ولهذا قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ثم علل ذلك فقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها.
إلا أن يأتيها بعد علم منه لعدم صواب وجهها.
لعدم؟
لا، يعني هذا المعنى. أنا لا أدري هل هذا هو الذي، لأنه ابن كثير بليغ، يعني يأتي بعبارات يعني قد تلتبس على من لا يتمكن من العربية. يعلم بصواب وجهها أنها معصية ربما تؤول على هذا، فيركبها عنادا منه لربه فيها. نعم. بس هذا أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعلم هو يعني شرط في مناط الثواب والعقاب، الجاهل الذي يجهل حقيقة من غير تفريط ولا إعراض هو معذور. من استفرغ وسعه وبذل جهده فقد استحق الثواب. ذاك الجاهل الذي أعرض عن التذكير، ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، هذا لا يعذر بجهلها الذي سببه إعراضه. أو شخص يعني فرط فيما لا يسعه جهله، يدعي شيئا وهو لا يعرفه، يقول أنا مسلم لكن ما يعرف معنى مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا يعرف معنى ما يشهد به، لا يعرف ما يشهد به، يجهل. هذا لا يعذر بجهله لأنه مفرط فيما لا يسعه جهله. إثنان لا يعذران بجهلهما، المفرط والمعرض. أما من استفرغ وسعه وبذل جهده فقد استحق الثواب. الجاهل الذي جاهل بعد أن استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل إلى الصواب فهذا معذور، هذا معذور. كشأن يعني من أخطأ القبلة، اجتهد فأخطأ القبلة وصلى، يعتبر معذور إذا كان مخطئا. وكذلك القاضي الذي يعني يكون مجتهدا ولا يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع المسلمين ولا في القياس الصحيح، يعني فيجتهد رأيه فيخطئ، هذا معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، فلعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض في حجته فأقتطع له من حق أخيه، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار، فليأخذ أو ليدع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد يجتهد على نحو ما يسمع فيخطئ في الحكم، ولكن هو يدين من حكم له إذا عرف أنه ليس حقا له، فإنما هو قطعة من النار، يجب عليه أن لا يأخذها، يجب عليه، لأن حكم القاضي لا يحلل حراما. حكم القاضي إذا كان مخالفا لا يكون صحيحا، ستعاد القضية يوم القيامة، فتبقى الديانة، يبقى الأمر والدين فيما بين العبد وبين ربه. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من النار، هل يأخذها أو ليدعها. الذي ينفذ الحكم معذور، الذي ينفذ وإن كان يعلم أن الحكم، لكن ما دام جهة قضائية حكمت فبذمتهم، بذمة هؤلاء. أي نعم، لا يبقى إلا التنفيذ إذا كانت جهة قضائية معتبرة،
لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلال الذي ضل وهو يحسب أنه على أنه مهتد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية.
يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الذين اتبعوا آراءهم وتركوا الهدى، اتخذ إلهه هواه أي نعم، فطمس عليه واستحكمت به بدعته، فرأى أن ما يفعله حسنا، لكن بعد أن أقيمت عليه الحجة، بعد أن أقيمت عليه الحجة، لا يعذب أحد قبل أن تقام عليه الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو الحق المتعين، وهذا الذي يجعل يعني يجعلنا نقول أن في هذا الكلام الأخير نظر أهل البدع، أهل الأهواء اسمهم، أهل الأهواء وصاحب الهوى والعياذ بالله، يشرب حب هواه بدلا من حبه الحق، فيحسب أنه مهتد، يحسب أنه على هداية، لكن متى؟ إذا اختار اتباع الهوى عوقب باستحسان ما هو عليه، السيئة عقوبتها سيئة والحسنة ثوابها حسنة. ولذا أمرنا دائما أن نسأل الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب أن لا يزيغ قلوبنا، وأن يكون العبد بين مخافتين دائما، يكون يعني خائف ويكون راجيا. أنا أحضرت قصة آدم كما لخصها العلامة بن سعدي رحمه الله، قصة آدم مع عدوه، لأنها من أنفع القصص، من أنفع القصص أن نتذكر دائما قصة أبينا آدم. وهناك ورثة يعني للفريقين، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في قصة آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام، قال: لم يزل الله أولا ليس قبله شيء، ولم يزل فعالا لما يريد، ولا خلا وقت من الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه حكمة الله الذي هو حكيم في كل ما قدره وقضاه، كما هو حكيم في كل ما شرعه لعباده. فلما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة، خلق آدم أبي البشر الذين فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا، أعلم الملائكة وقال: إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. ما هو خليفة لله؟ لا، لكن يخلف من قبله. الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن مخلوقاته، لا في السماء ولا في الأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يخلف من كان قبلهم من يا بعض الناس يخطئ يقول خليفة الله في أرضه، لا، ما هو بالإنسان خليفة. ولهذا بعضهم يعبد الإنسان من هذا المفهوم، إنما يخلف بعضهم بعضا، إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا منهم تعظيم لربهم وإجلال له، ما هو اعتراض ولكن تنزيه، تعظيم لربهم وإجلال له عن أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات الأول، أو أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم وبما يكون من مجرمي ذريته. قال الله للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون، فإنه محيط علمه بكل شيء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى، فعرفهم تعالى بنفسه. كل حال الشيخ مهما لخص فهي طويلة، ربما أقتصر على بعضها. قال: فإنه محيط علمه بكل شيء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى. هذا أصل من أصول الإسلام، أنه أتى بالمصالح الخالصة أو الراجحة ودرء المفاسد الخالصة أو الراجحة، يعني ما في مفسدة راجحة أو مفسدة خالصة في خلق الله تعالى، لكن فيه يعني مصالح خالصة وهي تكمن في الشريعة، وفيه مصالح راجحة وقد تكون فيما قدره الله عز وجل من مخلوقاته، لكن ليست مصالح تتحقق بذاتها وإنما بما يريد الله بها. فالمخلوقات بعضها يريدها الله بذاتها وبعضها يريد الله بها. قال: فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه، وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثا ولا لغير حكمة. ثم بين لهم على وجه التفصيل فخلقه بيده تشريفا له على جميع المخلوقات، قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها، ليكون النسل على هذه الطبائع، فكان ترابا أولا ثم ألقى عليه الماء فصار طينا، ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونا طينا أسود، ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة، وفي هذه الأطوار هو جسد بلا روح. فلما تكامل خلق جسده نفخ فيه الروح فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادا حيوانا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح، هي حقيقة الإنسان. وأعده الله لكل علم وخير، ثم أتم عليه النعمة فعلمه أسماء الأشياء كلها. والعلم التام يستدعي الكمال التام وكمال الأخلاق، فأراد الله أن يري الملائكة كمال هذا المخلوق، فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلقه أولى. هذا بحسب ما بدا لهم في تلك الحال، فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء هذه المسميات وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم شاهد الملائكة من كمال هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حساب، وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله، وعظموا آدم غاية التعظيم، فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرا وباطنا، فقال للملائكة: اسجدوا لآدم احتراما له وتوقيرا وتبجيلا وعبادة منكم لربكم وطاعة ومحبة وذلا. فبادروا كلهم أجمعون فسجدوا، وكان إبليس بينهم، وقد وجه إليه الأمر بالسجود معهم، وكان من غير عنصر الملائكة، كان من الجن المخلوقين من نار السموم، وكان مبطنا للكفر بالله والحسد لهذا الإنسان الذي فضله الله هذا التفضيل، فحمله كبره وكفره على الامتناع عن السجود لآدم كفرا بالله واستكبارا. ولم يكفي الامتناع حتى باح بالاعتراض على ربه والقدح في حكمته، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله له: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ فكان هذا الكفر والاستكبار والإباء منه وشدة النفار هو السبب الوحيد أن يكون مطرودا ملعونا. فقال الله له: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فلم يخضع الخبيث لربه ولم يتب إليه، بل بارزه بالعداوة وصمم التصميم التام على عداوة آدم وذريته، ووطن نفسه لما علم أنه حتم عليه الشقاء الأبدي أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من حزبه الذين كتبت لهم دار البوار، فقال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فيتفرغ لإعطاء العداوات حقها في آدم وذريته. ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدم مركبا من طبائع متباينة وأخلاق طيبة أو خبيثة، وكان لابد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر، أجابه: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال لربه معلنا معصيته وعداوته آدم وذريته: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال إبليس هذه المقالة ظنا منه، لأنه عرف ما جبل عليه الآدمي، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته، فقال الله له: اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. سورة الإسراء. أي إن قدرت فاجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى التربية الضارة، وفي صرف أموالهم المصارف الضارة، وفي الكسب الضار، وأيضا شارك منهم من إذا تناول طعاما أو شرابا أو نكاحا ولم يذكر اسم الله على ذلك في الأموال والأولاد، وعدهم أي مرهم أن يكذبوا بالبعث والجزاء وألا يقدموا على خير، وخوفهم من أوليائك وخوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل، وهذا من الله لحكم عظيمة وأسرار. وإنك أيها العدو المبين لا تبقي من مقدورك في إغوائهم شيئا، فالخبيث منهم يظهر خبثه ويتضح شره، والله لا يعبأ به ولا يبالي به. وأما خواص الذرية من الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والأصفياء وطبقات الأولياء والمؤمنين، فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم تسلطا، بل أقام عليهم سورا منيعا وهو حمايته وكفايته، وزودهم بسلاح لا يمكن عدوهم لا وزودهم بسلاح لا يمكن عدوهم من مقاومتهم بكمال الإيمان، وزودهم بسلاح لا يمكن عدوهم مقاومته معه بكمال الإيمان بالله وقوة توكلهم عليه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة، أنزل عليهم كتبه المحتوية على العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب إلى فعل الخيرات والترهيب من فعل الشرور، وأرسل إليهم الرسل مبشرين من آمن بالله وأطاعه للثواب العاجل، ومنذرين من كفر وكذب وتولى بالعقوبات المتنوعة، وضمن لمن اتبع هداه الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وأنه لا خوف عليه ولا حزن يعتريه، وأرشدهم في كتبه وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بها يحتمون من هذا العدو المبين، وبين لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان وطرقه التي يصطاد بها الخليقة، وكما بينها لهم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شره وفتنته، وأعانهم على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم، لأنهم لما بذلوا المجهود واستعانوا بالمعبود سهل لهم كل طريق يوصل إلى المقصود. ثم إن الله تعالى أتم نعمته على آدم فخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلى شكله ليسكن إليها، وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام، وتنبث الذرية بذلك، وقال له ولزوجته إن الشيطان عدو لكما فاحذراه غاية الحذر، فلا يخرجنكما من الجنة التي أسكنكم الله إياها وأباحكم أن تأكلا من جميع ثمارها وأن تتمتعا بجميع لذاتها إلا شجرة معينة في هذه الجنة فحرمها عليهما، فقال فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فمكثا في الجنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره الله، وعدوهما يراقبهما ويراصدهما وينظر الفرصة فيهما، فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة ورغبته العظيمة في دوامها جاءه بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة ودام لك الملك الذي لا يبلى؟ فلم يزل يوسوس ويزين ويسول ويعد ويمني ويلقي عليهما من النصائح الظاهرة وهي أكبر الغش، حتى غرهما فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرمها عليهما، فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما بعدما كانا مستورين وطفقا يقصفان على أنفسهما من ورق الجنة أي يلزقان على أبدانهما العارية ليكون بدل اللباس وسقط في أيديهما وظهرت في الحال عقوبة معصيتهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فأوقع الله في قلبيهما التوبة التامة والإنابة الصادقة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عليهما ومحى الذنب الذي أصاب ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها تحتم ومضى فخرجا منها إلى الأرض التي حشي خيرها بشرها وشرورها بكدرها وأخبرهما الله أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهما وأن من آمن وعمل صالحا كانت عاقبته خيرا من حالته الأولى ومن كذب وتولى فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي وحذر الله الذرية منه فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري السوآت ويحصل به الجمال الظاهر في الحياة ولباس أعلى من ذلك وهو لباس التقوى الذي هو لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة والتحلي بكل خلق جميل والتخلي عن كل خلق رذيل ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في الأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب فمنها أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل وأنكروا وجود الباري ولم يثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعا وعقلا أنكروا آدم وحواء وما ذكره الله ورسوله عنهما وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة خصوصا ما جاءتهم به الرسل وصدق عليهم قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري يعلمون أنهم أضل الطوائف، ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي، وأن هذا هو معنى سجود الملائكة، ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من ذلك الرأي الآفن، وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة، وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن، وانقلب القرآن بعدما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة رموزا يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل، فيبطل بذلك القرآن وتعود هدايته إضلالا ورحمته نقمة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة، فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافات. وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن، فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة أو المغرور أصحابها ومنها فضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله وأنه يستحق الإجلال والتوقير. ومنها أن من آمن أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم، فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال، والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه. ومنها أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرة، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد، فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك، ولكن رحمة الله تكمل الناقص وتجبر الكسير وتنجي الهالك وترفع الساقط. اللهم ارحمنا برحمتك. ومنها أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف، ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهما فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة، وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة. والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه، ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان وقوة التوكل على الله ومراغمته في أعمال الخير ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. ومنها أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات الأفعال. ومنها إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحا: لما خلقت بيدي، فله يدان حقيقة، كما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.